بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، لا زال حديثنا متصل حول الأسرة، وقد رأينا في اللقاء الماضي كيف عامل الناس المرأة، وكيف امتهنوها، وكيف استغلوا ضعفها أسوأ الاستغلال على مر التاريخ كله وفي كثير من الأمم، وضربنا الأمثلة لما فعلته الأمم السابقة في المرأة على مر التاريخ، بل حتى الدول الأوروبية التي تزعم الآن أنها أنصفت النساء، أنصفوها في نظرهم بعد أن سامها أسلافهم سوء العذاب، فكانت المرأة العنصر الممتهن في الأمة، المستضعف الذي ينظر إليه على أنه ناقص الأهلية، ناقص الفكر، بل جعلوها قاصرة، هي والمجنون والطفل سواء، حرموها أبسط عناصر الآدمية، وفي الوقت نفسه استحلوا جسدها واستباحوا عرضها واستمتعوا بها، فصارت آلة للمتعة، ليست كيانا حيا في نظرهم، بل اختلفوا ردها من الزمان، هل هي إنسان أو ليست بإنسان، هل هي روح وجسد أم ليست بروح، بل خرجوا بخلاصات عجيبة، أنها إنسان ومن جسد وروح، لكن روحها دنيئة ليست كروح الرجال، بل عدوها حتى ماذا أقول أهل الدين من الأحبار والرهبان وغيرهم، عدوها من الشياطين ومن مصادر الفتن ومن مصادر الحرمان من رضا الرب ومن مصادر الحرمان من الرقي، بل عاملوها حتى فيما تعمل، لا تعطى أجرا كأجر الرجال، لا تسوى بهم في عمل ولا في كسب ولا في إرث ولا في حق، هذا الواقع عاشته الدول الأوروبية سنين، وحتى يوم أن انتصروا لها جاء انتصارهم عليها مشؤوم في الغرب كله، زعموا أنهم أعطوها حقوقا أوهموها بها، نصت عليها قوانينهم، ولكن الواقع يشهد أنها كانت كارثة في حق المرأة. فعلى سبيل المثال الحصر يفاخر أنهم أوصلوا المرأة لحق ليس من حقها، فجعلوا المرأة كما هو الحال في القانون الأمريكية الآن، إذا عاشرها رجل بالزواج أو بغيره، أي حتى بالمخادنة والزنا، إذا مكثت معه عام واستطاعت أن تثبت ذلك لها شطر مالي، واعتبروا هذا قمة توفية الحق لها، ولكن الواقع العملي يشهد أنها ما سيمت العذاب بشيء كما سيمت العذاب بهذا القانون. وقد عاينا ذلك في بلاد الغرب من كثرة المشاكل التي ترتبت على هذا القانون. فالأب والأم ليس لهم هم في تربية الأبناء، وليسوا مكلفين بالتربية، لأن البنت والولد عندهم ملك للدولة. إذا شاب علموه أنه لا حق لأبوه عليه، إن آذوه أو أغضبوه فليتصل بنجدة ليحذر الأب مرة وثانية، ثم يحجب عن دخول الدار، بل يجعل له مساحة خارج البيت لا يقترب منها، لا يقترب من بيته وسكنه وفيه زوجته وأولاده، ولو اقترب لاعتقل بعد المرة الثالثة بالقانون. استذل الآباء للأبناء واستذل الأمهات للأبناء، فكانت النتيجة صارت البيوت والأسر محل صراع متصل دائم، الأب والأم يرد الخلاص من عبء الابن والبنت. إذا شب الشاب قال له ابحث عن عمل، يخرج من بيت أبويه إلى الطريق، تتلقف عصابات النهب، عصابات المخدرات، وحوش الأموال، من يسمون برجال الأعمال عندهم ليستفيدوا بطاقته ويفنوا عمره وشبابه، يعملوا من الخامسة للخامسة عمل متواصل حتى يجمع ما يقيم به حياته، عمل متواصل 5 أيام يود أن يخلص من همه، فكل ما يجمع في أيام 5 يعود آخر أسبوعه في الويك إند ليغدق على شهواته، والفتن من حوله تقتله، النساء تطارده، والخمور وغيرها، وكانت النتيجة حياته عذاب، عذاب في عمله، عذاب في متعته، حسرة وألم وهم وغم، يد الخلاص منه بسكره، بغياب عقله، بضياع ملكاته وإمكانياته، فيخرج المجتمع محطما، العمل يكله، والقوانين الصارمة تغرقه في أداء عمله، ثم إذا فرغ قتلته شهواته والفتن من حوله، فهو في دائرة لا يكاد يخرج منها، والكل يعمل عليه، البنوك، شركات التأمين تغريه، إذا كان كسبك لا يكفيك نوفر لك، ولا تعامل عندهم إلا من خلال البنوك. ذهلت ونحن هناك، من يد أن يشتري بيتا كاش لا يجد من يبيعه، لا يجد من يبيعه إلا القليل النادر، الكاش مرفوض، لابد أن يأتي بتاريخه مع البنوك. فهو الذي يثبت أنه قادر على السداد أم لا، ألف منه السداد أم ألف منه التزوير، فيدفع عن طريق البنك ليرابي البنك معه، ويرابي مع صاحب البيت، فهو كالموسى يأكل يمنة ويسرة. كان النتيجة العملية صار رجل بيته بالقرض. سيارته بالقرض، ثيابه بالقرض، وكل ما أخذه قرضا يدفع أضعافه بالدين، يسدد بالأقساط وبأضعاف الثمن، فهو يعمل لحساب البنك، كل كسبه يحول على البنوك ويستمر في دوامة الدين، يخرج من دين إلى دين ومن قرض إلى قرض، يحيا على هذا ويموت على هذا. الرجل كذلك، والمرأة دفعوا بها فتاة من سن المحيط إلى خارج البيوت حتى عدوا من الشذوذ عندهم، بل ومن المرض القاتل عندهم أن الفتاة تحيض وليس لها بوي فريند، ليس لها صديق تعيش معه، تعاشره بالحرام، تمتعه بجسدها وتنفق على نفسها وينفق على نفسه، نظام عجيب، يستمتع بها مجانا مجانا، نتيجة عجيبة، صارت البيوت مفككة والأسر مدمرة، والشاب والفتاة بمجرد بلوغه أو محيضه أو بلوغه أو محيضها انفكت أواصر الروابط بينه وبين أسرته، ليلقى الوحوش من حوله وحده، ولتلقى الوحوش من حولها وحده، وباسم القانون الذي جعل الفرد أساس المجتمع وليست الأسرة، باسم القانون الذي أعطى المرأة الحق في أخذ شطر ثروة الرجل إن عاشرها عام بالزواج أو بغيره، كانت النتيجة أن علم النساء الجنس في الابتدائي ومارسوه في الابتدائي، وعلمنا كيف أصبحنا وحوش في التعامل مع الرجال وهن في الصفوف الأولى من الدراسة، يعاشرها الرجل من أول يوم، تجاهد أن تثبت أنها عشيقته وعشيرته والجير الفند بتاعته، تثبت هذا بتحويل الخطابات على عنوانه، بتسجيل الأوراق الرسمية على عنوانه، إن استطاعت أن تنجح وتثبت أنها عشرته عام، لو حاول فراقها أخذت شطر مالي. كان النتيجة العملية، من من الرجال يرضى لنفسه أن يعطي كسبه سهلا لمرأة بغي عاشرها أيام؟ الواقع العمل يشهد أن الرجال عدوا أنفسهم من المغفلين إن مكنوا امرأة تعاشرهم عام، فوصل لمراحل عجيبة جدا، بالقانون الذي ظنوه يصون حقوق المرأة، عندهم عيد شكر يغير فيه كل عام العفش، صارت سنة عند الرجال مع تغيير العفش يغير الجير فريند صديقته ويبحث عن أخرى أياما أو شهور، إن عثر عليها فآخر مدتها عيد الشكر تغير مع العفش. فكانت النتيجة أن الفتيات صرن مباول للرجال، يتقاذفهم الرجال أياما ثم يتركوهم. قصة حكيت لي ونحن هناك، فتاة في عمر الزهور تعاشرها رجل عام، آخر ليلة في العام خاف أن تنال منه شطر ماله، فحملها بالقوة عارية من على فراشها بعد معاشرتها ليلقيها في الطريق كما هي حتى لا تتمكن من ثروته، بالقانون عذب الناس. أي قانون هذا؟ هذه القوانين الجائرة المجرمة التي ظنوها من أعظم القوانين التي وصلوا إليها ومن أعظم الحقوق التي أسبغوها على المرأة، نتيجتها هذا العذاب الذي سيمته المرأة هناك، ويود أن يفرض هذا البلاء على أمة المسلمين التي من الله عليها بقوانين نظمها العليم الخبير العالم بخلقه وطبائع عباده، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير العليم الحكيم، وضع الضوابط والقواعد التي بها صينت حقوق المرأة، بل صينت بها مشاعر المرأة، بل حفظ بها عرض المرأة. رب العباد جعل من أعظم الحرمات العدوان على المرأة والعدوان الجنسي خاصة، لأن أشرف ما عند المرأة شرفها وعرضها. العرب عرفوا هذا حتى في الجاهلية، لذا سموا العدوان على شرف المرأة سموه زنا، حتى المسمى لغة مسمى راقي سموه زنا، يقول ابن فارس وغيره: والزنا من قول العربي زنئت الجبل إذا علوت قمته. فالزنا أن يعلو العادي والغاصب أشرف ما عند المرأة، عرضها وفرجها أشرف ما عندها. ومن هنا حتى هناك إشارة طريفة، يعني حتى المرأة ساعة وفاتها يقف الإمام عند أمام أشرف مكان عندها يدعو لها، يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، فهذا موضع شرفها، موضع عفتها، موضع استحقاقها لعلو مكانتها. الشارع جعل المرأة كيان حي نابض، ليست سلعة تباع وتشترى، إنما كرمها بنتا، صانها، هيئ لها محضنا فيه تربى، كلف الأب والأم بالقيام عليها وحسن تربيتها، وجعل ذلك سبيلهما إلى جنة ربهما. قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من البنات فأحسن تربيتهن كن سترا له من النار يوم القيامة. وفي رواية: من رزق بأربعة من البنات فأحسن تربيتهن كن سترا له من النار. قال السائل: يا رسول الله وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قال: وسنتين؟ قال: وسنتين. قال: فحيت أن أقول واحدة. فدل ذلك على أن تربية النساء دين وفريضة أوجبها رب العالمين، تربيتها بنتا، تعليمها الخير، تعليمها الحق، تعليمها العفة والعفاف، تعليمها الطهر والنقاء، تعليمها أنها أمة لربها صنعها الله على عينه وخلقها لتعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقها لتقيم لله دينه في أرضه، كلفت كما كلف الرجال بطاعة الله وإقامة دينه. رب العباد من هنا شرع لها كل القواعد التي تكفل لها ذلك، فصانها بنتا بكل وسائل الصيانة، بكل وسائل الحماية، لا تلقى للطريق، لا تترك للوحوش، لا تترك الرجال يتقاذفونها ويستعبدونها ويذلونها. هذا الواقع المرير الذي عاشته الفتاة في أوروبا وفي أمريكا، فدمر البيوت وجعل المرأة تناطح فطرتها. المرأة جبلت على الأمومة، جبلت على أن تكون أما. قال تعالى: والله الذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم، والله خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، أم وجدة، فطرت على هذا. حتى هذه الفطرة مع الكره والضغط مسخوها، صارت المرأة تنفر من الحمل وتنفر من الإنجاب، وسارعوا إليها ليوفروا لها وسائل المنع ووسائل عدم الإنجاب ووسائل تحديد النسل. هم الذين شرعوا ذلك وهيئوا ذلك وصرخوا من ذلك لما قل نسلهم واحتاجوا في كثير من البلدان لهجرات من بلاد غيرهم، ثم أنوا من الهجرات. لا انتفعوا بفطرات نسائهم ولا انتفعوا بملكات ومواهب أهلهم ولا استفادوا بطاقاتهم التي عندهم، ضيعوها ودمروها تحت مسميات القوانين والنظم والدعاء توفير حق المرأة وحفظ حقوق المرأة ومؤتمرات تعقد وأمارات تحاك، والنهاية يخرج من عذاب إلى عذاب ومن شقاء إلى شقاء. أشقوها بنتا، شردوها في الطرقات، شردوها في الطرقات، صبية لا تحسن، لا تحسن، بل ظلوا عصورا، كانت لا تستأمر حتى في نكاحها ويفرض عليها فرضا إن نكحت. ناهيك عن أن يعرضوها في الطرقات للرجال، فإن غالبتها الحاجة ذلت أمام القاصي والداني والحقير والسفيه. الإنسان يبكي، بنات الأحرار وبنات وزراء ورؤساء، ويمتهنها: ما الذين له الأخلاق؟ لأنها ضعفت أمامه في لحظة، ليس لها بيئة تصونها ولا أسرة تنصحها ولا حياة يقوم على توفيرها لها وليها. تخلوا عن بناتهم صغارا فسيموا العذاب كبارا. هذا الواقع المرير يعيشه الغرب في العصر الحديث، الذي يزعمون فيه الليل قبل النهار أنهم من يحافظون على حقوق المرأة، يزعمون ذلك في الإعلام ويطنطنون به في كل واد وناد، بل جاءوا إلى بلاد المسلمين ليدمروا بيوت المسلمين تحت دعوى حقوق المرأة تارة والحفاظ على المرأة وصيانة المرأة وصيانة الطفل وحقوق الطفل، كما دمرت بلادهم أرادوا تدمير بلادنا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء، عبارة ساقها الرحمن ليعلمنا حقيقة ما في قلوبهم، حقيقة ما عندهم. علمه الناس أو جهلوه، فلا أحد أعلم بحالهم ممن خلقهم سبحانه وتعالى، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. غلت صدورهم وحسدوا أمتنا على ما من الله عليها من رعاية وحماية، هيأت لنا أسرا كريمة وحياة كريمة وعيشة هنية وتربية رضية. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم، أي بهذه الحقائق، بهذا الدين، بهذه الأحكام، بهذه الشرائع، كفارا. ودوا لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا، قال حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما عرفوا أن الحق في الوحي لا في غيره، وأن الحق في شرعة الرب لا في شرعة غيره، وأن السلامة والسعادة في دين الله لا في دين غيره. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. عاشوا الضنك وزعموا أنهم في سموم من الخلق، وزعموا أنهم أكرم المرأة وحفظوا حقوق المرأة، وهذا من البلاء، أن يجعل الظالم ظلمه عدلا، وأن يجعل المجرم جرمه دينا. نسأل الله العفو والعافية لندرك هذه المعاني. سان الله المرأة كأحسن ما تكون بنتا، فجعل البيت لها محضا، وكلف الأب مسؤولية حمايتها وحفظها وتربيتها والإنفاق عليها حتى تصبح عروسا، عروسا لا يكلها لنفسها، بل يتولى أمرها حتى يهيئ لها البيت الصالح والمحضن الصالح والبيئة الصالحة التي تتحول عندها من بنت لزوجة وأم، لزوجة وأم. كلف ولي أمرها أبوها أو من ينوب عنه بحسن تربيتها بنتا حتى تهيأ لأن تكون زوجة صالحة. فإذا هيأت أبى الله عز وجل إلا أن يتركها لوحدها تصارع مع رجال يخدع هذا ويخدعها ذاك، والمرأة بجبلتها ضعيفة. قال تعالى عن فطرتها وطبيعتها أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، لا طاقة لها على خصام يسهل خداعها، وفي الحديث يغلبن الكريم ويغلبهن اللئيم، فاللئيم إن تلائم عليها خدعها وهي تستخدع، استدرجها وقد تستدرج لضعفها وقلة خبرتها وقلة احتكاكها بالناس. الشارع يجعل ولي أمرها أسدا يدافع عنها ويزود عنها ويصونها ويحفظها، حتى إذا هيئت ووجد لها من يصلح لأن يكون لها شريكا وعونا يحسن مفادتها، يحسن معاشرتها، يحسن أداء حقوقها، يسوقها إليه لينتفع بطاقتها وبجسدها، وفي مقابل هذا يصون عرضها ويحفظ شرفها ويستفيد بطاقاتها ومواهبها. أما وزوجة. لذا كلف الشارع سبحانه وتعالى الحكيم الأب أن يربي ابنته بنتا لم تجرب زوج في بيته، وكلف الزوج أن يربيها زوجة وأما، زوجة وأما. الكثير من شبابنا اليوم لغياب الوعي عنه ولغيابه عن الدين يظن أن البنت ما دامت قد ربيت بنتا عند أبيها فقد بلغت الكمال وحدها، فهي زوجة بما علمت وهي أما بما علمت، وينسى المسكين أنها لم تجرب زوجية قبله ولا أمومة إلا عنده، وأن هذا حقها عليه أن يعلمها كيف تكون زوجة صالحة، كيف تكون زوجة طيعة محسنة تحسن العطاء أما وتحسن العطاء زوجة. الزوج مكلف بهذا، بل أمر الله يعلوه في كتابه وآياته التي تتلى عليه الليل النهار، فيها يقول تعالى مخاطبا الزوج: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة. المسألة في منتهى الخطورة، ما لم تحسن المرأة اغتنام مواهبها ويحسن من حولها إعانتها على حسن اغتنام مواهبها، بنتا عند أبيها وزوجة وأما عند زوجها، ما لم نعنها على ذلك كيف تحسن أداء دورها؟ كيف تحسن عطاءها؟ كيف تحسن أمومتها وزوجيتها؟ لذا جاء هذا التكليف من الله عز وجل لها ولولي أمرها أن يحسن القيام عليها، فالقيام عليها فريضة، تكليف لا تشريف. وفي هذا يقول تعالى: الرجال قوامون على النساء. وقوام على وزن فعال صيغة مبالغة، ليس مجرد قائم عليها يستمتع بها وانتهت قصته، إنما قوام عليها راع، حافظ، مؤدب، موجه، ناصح، قائد، آخذ بناصيتها إلى الحق، آخذ بناصيتها إلى أسمى الأخلاق، إلى أسمى الأداء في طاعة الله وفي طاعته وفي أمومتها وفي حفظها لنفسها وحفظها لعرضها وحفظها لحياتها. نعم، لذا جاء هذا النص الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، تكليف من الله للأزواج. ولله در الإمام البخاري حين استوعب هذا النص فجعله عنوانا لباب في كتابه صحيح البخاري. ولذا قال سلفنا: كان فقه البخاري في تبويبه، فبوب بالآية، قال باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأورد تحت هذا الباب حديثا واحدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في أهل بيته راع، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، عما استرعاه، بل عد من أعظم الجرم الذي يقع فيه العبد أن يضيع أهله، أن يضيع زوجته، لا يحسن اغتنام مواهبها ولا طاقاتها في السمو بها والرقي بها وعلو شأنها عند عباد الله وعند الله قبل العباد. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فلو لم يكن للزوج إثما في حياته غير تضييع زوجته وحسن الاستفادة بمواهبها ونعم الله التي أعطيتها، ما لم يحسن الانتفاع بطاقاتها وأوقاتها، فليعلم أن جرمه لا يعدله جرم وذنبه لا يعدله ذنب. لذا جاء النص: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فلو لم يكن له في حياته إثم غير تضييع أهله لكان كافيا في تسقيل سجل سيئاته يوم القيامة. ماذا يقول غدا لربه؟ من ضيع أحق الناس بالانتفاع بطاقاته، بخير ما عنده، بخير ما وهبه الله من ملكة ومن قدرة في القيام على النساء، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض. فما فضلك الله تشريفا لك فقط، إنما فضلك تكليفا لك لتؤدي دورك، لتؤدي مهمتك. إن ضيعتها فأي اسم أعظم في حياتك من هذا الاسم؟ كفى بالمرء اسما أن يضيع من يعول. لذا جاءت وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فإذا كان الرجل منا أعطي مواهب في التوجيه والتربية فليجعل خير ذلك عنده في أهله في أهله، ليكن ناصحا أمين في أهله. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف أول مرة على جبل الصفا يدعو قريشا بدأهم بهذه العبارة: إن الرائد لا يكذب أهله، إن الرائد لا يكذب أهله. لو كان الإنسان مقصرا مع أحد فالتقصير مع الأبعد، لا مع الأقرب منك والألصق، لا مع أحق الناس برعايتك بتوجيهك بنصحك بإعانتك. أي جرم أعظم من أن يضيع المرء أحق الناس برعايته، أحق الناس بخدمته، أحق الناس بعطائه. لندرك هذه المعاني، جاء دين الله عز وجل ليحمل الرجال على أن يقوموا بدورهم في حق النساء بناتا عندهم أو زوجات لديهم أو أمهات لديهم. نعم، تكفل الإسلام بهذا ليصون المرأة بنتا ويصونها زوجة ويصونها أما، هيأ لها في كل مراحلها جميع ما لها من حقوق سواء تعلمها أو لا تعلمها، فرب العباد أعلم بحقوقها منها. لذا شرعها له، شرعها لها أحكاما فرائض أوجبها عليها وعلى من حولها، أوجبها لها وأوجبها على من حولها لتصان المرأة لتحفظ المرأة. هذا الكلام لا وجود لها عند القوم، عند من زعموا الليل والنهار أنهم يبكون على حقوق المرأة، ولا يزال عندنا من يطنطن على هذه النغمات ومن يردد هذه الكلمات ممن رأوا بعيون غير عيونهم، رأوا الكفر دينا ورأوا الغرب قبلة لا يعرفون سواها ولا يلتفتون لغيرها، فرأوا القذى في أعين القوم جمالا، رأوا البلاء والشرور عندهم خيرا. هذه الأعين التي عميت وهذه البصائر التي غميت جعلت من نفسها آلة لأعداء أمتنا يرددون ما يقولونه ويروجون لما يزعمونه. هذا البلاء كم ابتلي به من أبناء المسلمين ممن استغربوا أو ممن في حبائل المستشرقين خضعوا ووقعوا. هذا البلاء الذي أصاب الأمة، فرأينا من ينادي بما ينادي به الغرب أكثر من منادات الغرب نفسه. متى يفيق هؤلاء وينظر لدين الله بعين البصر البصيرة ليعرفوا أنه لا أحد أحرص على المرأة من خالقها، لا أحد أعرف بحقوق المرأة ممن خلقها، ممن يغضبه أي أذى يقع عليها. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغضب أن يزنى بأمته. هذه أمة الرحمن، أمة الملك الديان، صنعها على عينه، صنعها لتعبده، خلقها لتعمر الأرض معك أيها الرجل، فلتعقل هذه الدقائق. فمن أحرص عليها ممن خلقها، أنت حظك منها المتعة. أما رب العباد فقد تكفل بخلقها ابتداء من نطفة لعلقة لمضغة. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وفي قراءة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هل بلغته حساباته أن النهاية أن الله خلقه ذكر أنثى ثم تركه أملا دون تكليف لهذا أو ذاك؟ دون أمر ونهي، دون أحكام وشرائع بها ترتقي الأخلاق وتسمو بها الحياة؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أليس ذلك بقادر؟ أليس ذلك بقادر سبحانه وتعالى؟ بلى قادر، قادر على التوجيه وعلى التربية وعلى النصح وعلى الأخذ في النهاية وعلى البعث في النهاية وعلى الحساب في النهاية، فلا يحد قدرته حد، لا في تشريع ولا في تدبير ولا في خلق ولا في حساب ولا في عقاب. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلندرك هذه الدقائق وهذه الحقائق. رب العباد ساق لنا شرائع ليصون كل فرد في الأمة، ذكرا كان أنثى، قويا أم ضعيفا، بل أولى الضعيف أضعاف ما أولى القوي. فجعل سورا بأكملها للمرأة، سورة النساء من الست الطوال، مدارها كلها من بدايتها نهايتها لحفظ حقوق المرأة، لصيانة عرض المرأة، للحفاظ على مكتسبات المرأة التي أعطاها لها ربها. سورة النساء الكبرى وسورة النساء القصرى كما سماها ابن مسعود في الأثر الذي رواه عنه البخاري، وهي سورة الطلاق، أيضا جاءت لهذا الحق ولبيان ما للمرأة من حقوق صانها الله لها وحفظها بها، بل جعل سورا باسمها، سورة المجادلة، وتنطق المجادلة أو المجادلة، فالمجادلة وصف لما حدث، والمجادلة وهو الأولى كما ذكر الرازي وغيره أن سورة اسمها المجادلة وصف للمرأة التي جادلت نبينا صلى الله عليه وسلم وسمع الله حوارها وحديثها ورفع عنها ما أصابها من أعياء بسبب ظلم زوجها لها بظهارها، أبى الله عز وجل إلا أن يمسح عنها دمعها ويرقى بشأنها ويحقق خدرها وينزل فيها قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. وأيضا كذلك سورة الممتحنة، فسبب نزولها الممتحنة وهو وصف للمرأة، سور بأكملها، أحكام بأكملها، نصوص في غيرها من سور جاءت تفصيلية لبيان ما للمرأة من حقوق. فأي تشريع جعل حقوق المرأة قرآنا يتلى يتعبد به في المحاريب، يقوم المرء لربه يعبده ليتلو آيات أحكامه المتعلقة بالنساء، يتعبد بها في المحاريب حتى لا ينساها ناسي ولا يغفل عنها غافل، فكلما نسيها تعبده الله بتلاوتها حتى تكون حجة عليه معاش، حتى تكون تذكرة له معاش ليذكر دائما وجوه تقصيره فيعود إلى الله طائعا ليلبي نداء الله في كل ما أمره به من أحكام تتعلق بالنساء. تفصيلات دقيقة في كل صور التعامل التي تتم بين الرجال والنساء جعلها الله قرآنا يتلى، قرآنا يتلى يتعبد به في المحاريب، يؤجر العبد على تلاوته ويكلف العبد بتدبره، فما نزل كتاب ربنا لمجرد التلاوة فقط، بل عاب الله على أمة سبقتنا أن جعلت حظها من وحي ربها مجرد تلاوته. قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال ابن كثير وغيره إلا أماني إلا تلاوة، فجعلوا حظهم تلاوة منزل من الرب لمجرد التلاوة حتى أخذوا أجر التلاوة. كما يفعل الكثير الآن للأسف من المسلمين، يقرأ الكتاب وهمه متى يختم، لا يبدأ حتى يفكر متى يختم، فيجعل حظه مجرد تلاوة، ثم يزعم أنه ختم ختمات لكتاب رب الأرض والسماوات. هل هذه غاية الغاية من الكتاب؟ لا والله، ذم الله من جعل ذلك غايته، ثم بين لنا في محكم تنزيله أن الأمر أسمى من ذلك، وأن الواجبات أعلى من ذلك في حق كلامه، فقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يدبروا آياته، واللام هنا للتعليل، أي ما أنزل الله كتابه إلا لهذه العلة، لتدبره ولتذكره. والتذكر يقول ابن القيم الوعي والعمل، الوعي والعمل. فالمسلم مطالب أن يتلو الآيات كلها ليل نهار، يتدبرها ويبحث ليعي مراد الله منها، ليقيمه ويعمل به. ومن بين هذه الآيات آيات الأحكام المتعلقة بالنساء، آيات الأحكام يلزمنا تدبرها تلاوتها، ويلزمنا تدبرها، ويلزمنا وعيها، ويلزمنا تنفيذها وتطبيقها. إن أبت النفوس لضعفها مرة، فكيف تقاوم وآيات الله على القلب تعرض أولا بأول، فتحرك عزائم القلوب، وتحرك الغافل المقصر فيها ليتوب، ليفزع إلى ربه تائبا مستغفرا صاغيا لأمر الله، سامعا مطيعا منفذا مطبقا، وإن كان ذلك في حق غيره. فحقوق العباد أوجبها علينا رب العباد، وحقوق النساء أوجبها علينا رب الأرض والسماء، جعلها قرآنا يتلى ليحملنا على أدائها حملا، حملا إن لم يكن اليوم فغدا، وإن لم يكن غد فبعد غد، حتى يأتينا اليوم الذي تصان فيه الحقوق كاملة، يذهب عنا ضعفنا، ونقيم حقوق النساء في حياتنا طاعة لربنا، إيمانا وتصديقا بمنهج خالقنا. إلى هذا الحد بلغ التكريم، جعل الله حقوق النساء قرآنا يتلى، ليس قانون يحبس في الأدراج لا يعلمه إلا رجال قانون. لامرأة تعلم حقها ولا تعرف قدرها، وعز من تقرأ قوانين الناس، كم من قوانين وضعت وحذفت، والأجيال التي عليها طبقت لا قرأتها ولا عرفتها، لا قرأتها ولا عرفتها. قوانين الناس للناس، هذا واقعها. كم من الناس عرفها؟ كم من الناس منشغل بدراسة القانون؟ قلة قليلة. لكن الوحي أوجب الله علينا تلاوته، الصغير والكبير والذكر والأنثى، ليعرف الجميع ما لله فيه من أحكام وشرائع وآداب، جعلها خلاصات حياة البشرية وسلامة البرية. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. أراد الله أن يجتبينا، أن يصطفينا بهذا الوحي، أن يرتقي بنا أولا بأول في كل عطايانا، في كل شؤون حياتنا. فهل عرفت امرأة في التاريخ ما عرفت المرأة المسلمة من حقوق جعلها الله قرآن يتلى؟ وهذا الكلام كله على الإجمال، نتحدث عن عموميات، لكن إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة المباركة بإذن الله تعالى سنتحدث عنها بشيء من التفصيل، لنرى دقائق الدقائق، ولنرى عظيم الحقائق التي ساقها الخالق لخلقه وغابت عن ساحة عباده ولا تزال تغيب عن واقع البشرية التائهة الشاردة التائهة بعيدا عن وحي ربها المعذبة ببعدها المعذبة بإعراضها. وصدق تعالى حين قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. مهما عملوا ليحسنوا حال المرأة يشقوها بما شرعوا بما عملوا لمصلحتها قوانين سنوها لها أشقوها بها. سبحانك ربي سبحانك ربي. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم أضل أعمالهم. ما ظنوه إسعاد جعله الله شقاء. ما ظنوه أداء لحق جعله ظلم في واقعهم ظلم تضيع الحقوق. فأقاموا حقا وضيعوا حقوق. أوجبوا أمرا وضيعوا أمور. من يملك جمع الأمور كلها؟ من يعلم دقائق الأمور كلها؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ أيها البشر أيها الخلق أأنتم أعلم أم الخالق؟ من أعلم بالخلق ممن خلق؟ من أقدر على التشريع للخلق ممن خلق؟ من أعلم بأسرار الكون ممن خلقه؟ من أقدر على التشريع لكون لحياة في كون نجهلة ممن خلق هذا الكون وعلم أسراره ولم تخف عليه خافية منه؟ قال تعالى عن وحيه الذي أنزله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. غفورا رحيما يفتح لنا باب التوبة رغم جرمنا رغم عدواننا على حقه رغم ادعائنا أننا أهلا لحق من حقوقه ووصف من أوصافه أنه الحاكم بين عباده أنه الحكم بين خلقه أنه الملك الذي لا ملك للملك غيره. فهل يبقى الملك بلا ملك؟ وهل يبقى الحاكم بلا حكم؟ أيها الناس لنعقل هذه الدقائق. فالملك لا بد له من ملك يدبره. فإن لم يدبر الله ملكه فهل يترك الملك ملكه للخلق يدبرونه له؟ للناس يدبرون حياة الناس؟ يدبرون حياة من خلق؟ أي كارثة هذه؟ أي مصيبة هذه؟ حين نسلم عن الله حقه ونعطيه لخلقه. لندرك هذه المعاني ولنتدبر هذه الأحكام أراد الله بشرعه أن يصون لكل مخلوق حقه وأن يحفظ لكل عبد حقه. لذا ختم هذه الآيات أو صدر هذه السورة بهذه العبارات الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وفي المقابل قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات ظن أهل الكتاب أنهم من أهل هذه الآية فأبى الله إلا أن يجعل شرطا ثالثا ليقطع الطريق عليهم وليعلم أن السعادة لأمة محمد وحده ولمن نحى نحوهم وسار على هديهم ودينهم. فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وهل السعادة إلا صلاح البال والطمأنينة على المستقبل والمآل؟ فتكفير السيئات ضمان للمآل وصلاح البال سعادة في الحال. أسأل الله أن يجمع لنا خير الدنيا والآخرة وأن يجمع قلوبنا على طاعته وأن يصلحنا بدينه وأن يستخدمنا فيما يرضيه عنا. أسأل الله أن يرد أمة المسلمين لدينه ردا جميلا وأن يرفع عنا الظلم والمظالم. فظلم المرأة ظلم وإن كانت لك زوجة وإن كانت لك بنتا عنها غدا ستسأل. فاتق الله أيها الأب في ابنتك واتق الله أيها الزوج في زوجتك واتق الله أيها الابن في أمك واتق الله أيها الوالي في رعيتك. أسأل الله تعالى أن يردنا أمة المسلمين لدينه ردا جميلا. وأعتذر أن الوقت بنا قد ذهب ووقت البرنامج قد انتهى ولا أملك في ختام كلامي وحديثي إليكم أن أشكر مستمعي الكرام وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم دائما على طاعته وتقواه. اللهم ألزم قلوبنا والمسلمين كلمة التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها. اللهم أخرجنا من الدنيا لا ظلم اقترفناه. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزاكم الله خير لحسن استماعكم ومتابعتكم مشاهدي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أب وأم وأخ وأخت، أسرة ترسم معنى حياة فيها ملامح، فيها كتيرة وأفعال.